أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. السلام عليكم إخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوه سبحانه وتعالى أن تكونوا ومن يلوذ بكم ومن يحبكم ومن تحبونه بألف سلامة وصحة وعافية، وأدعوه تعالى أن تشملكم ألطاف أهل البيت وألطاف وبركات صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه. أدعوه سبحانه وتعالى أن يحببنا إليه بأعمالنا. طبعا أدعوه سبحانه وتعالى أيضا للجميع دوام الصحة والعافية والسلامة. كان الكلام يا إخوتي ولا يزال أيها المستمعون الكرام، كان كلامنا ولا يزال في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهذا النوع الرابع عنوانه ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه انتهينا من 21 مسألة من المسائل التي يشتمل عليها هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به. كانت المسألة السابقة هي تبدأ بحرف الميم: مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم، بحرف الميم. اليوم في المسألة 22 أيضا لازلنا مع حرف الميم، والعنوان الذي يطرحه ويختاره رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري أستاذ الفقهاء والمجتهدين، يختار عنوان: معونة الظالمين في ظلمهم. هذا هو العنوان الذي يبدأ بالميم أيضا: معونة الظالمين في ظلمهم. ونحن اعتدنا بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه على مقدمة منهجية نذكرها عند بداية كل بحث من الأبحاث، ولربما كنا نكررها عند كل درس من الدروس أيضا لأهميتها القصوى، حيث نبين في هذه المقدمة المنهجية أو المدخل الفني ما شئت فعبر جملة من النقاط. النقطة الأولى تبدأ ببيان المسألة محل البحث، وطرح السؤال الرئيسي الذي يطرح في هذه المسألة. مسألتنا في هذا اليوم هو عنوانها هو هذا: معونة الظالمين في ظلمهم. هذا العنوان الخاص وهذا الموضوع الخاص بما فيه بما يحمله من قيود، فهنا يوجد معونة للظالمين، المعونة، هذا هو يعني الإعانة. إعانة من؟ إعانة الظالمين. وفي أي شيء يعينهم؟ في ظلمهم، بهذه القيود أن يكون هناك إعانة، لا مجرد هكذا يعني رفقة أو أي عنوان آخر، لا لا لا، كلامنا فعلا في الإعانة. وإعانة من؟ إعانة الظالمين. وهنا المقصود بالظالمين هو ليس مطلق الظلمة، لأنه الإنسان أحيانا كثيرة في كثير من الأحيان يظلم الإنسان حتى نفسه، فهو من هذه الحيثية هو ظالم أيضا ومن جملة الظلمة. إلا أنه عندما يطلق هذا المصطلح في الفقه فإننا لا نريد حتى الظالم لنفسه بأن لا يعرف قيمة نفسه ولا يحترم نفسه فيظلمها، طبعا يظلمها باقتراف ما لا يتناسب مع شخصيته ومع كرامته. عندما يعصي الله سبحانه وتعالى فإنه يظلم نفسه. أعاذنا الله سبحانه وتعالى من هذا الظلم الذي قد نتهاون يعني في كثير من الأحيان بالنسبة إلى هذا الظلم، إلا أنه يبقى ظلما. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يعصمنا عن هذا الظلم، وأن يحفظنا من كيد الشيطان الرجيم. على كل حال، الكلام ليس في كل ظالم بحيث يشمل حتى من ظلم نفسه، لا، الظلم هذا العنوان المشهور والمعروف بيننا عندما نقول هذا من الظلمة، ليس المقصود من يظلم نفسه، وإنما من يظلم غيره. وهسه إذا توسعنا في هذا الذي يظلم غيره، يعني يظلم الآخرين، حتى يظلم من؟ يظلم مثلا أفراد أسرته، يظلم مثلا ابنه، يظلم زوجته، يظلم بنته، يظلم أخاه، يظلم أمه وأباه، هذا أيضا ظالم. ولكن طبعا المعتاد والمشهور من كلمة الظلمة، وخاصة عندما نقول معونة الظالمين في ظلمهم، في ظالمين في ظلمهم، فإنه يتبادر إلى الأذهان، وهذا هو موضوع الكلام دون غيره، هؤلاء يعني المسؤولين اللي نسميهم اليوم، هذا مسؤول أو هذا رئيس أو هذا والي أو هذا محافظ اليوم يقولوا له، أو هذا مثلا رئيس الدائرة الفلانية اليوم، بأعداد التعبيرات يعني من هالقبيل هذا. ولا حتى يعني بهذا التعريف المحل الكلام لا يشمل من يظلم غيره على مستوى ضيق جدا، كأن يظلم ابنه أو يظلم أخاه أو يظلم كذا، لا، وإنما نتكلم كما سيأتي يعني ما ترونه من الأدلة التي سنتمسك بها، وخاصة الروايات ستجدونها يعني واردة في الظلمة الذين هم يعدون مثلا من قبيل الرؤساء الولاة، هؤلاء الظلمة. ومحل الكلام أيضا ليس إعانتهم، هذا كعنوان ليس إعانتهم في كل من كل حيثية. يعني يفرض الظالم يريد يبني له مدرسة، هذا والي ظالم بس يريد يبني مدرسة، يجي واحد يعينه في بناء مدرسة، في بناء جامع، في بناء مثلا بناية مستوصف، مستشفى، يعينه طبقا لهذا العنوان، هذا إعانة الظالمين في ظلمهم. فكون نشوف احنا هذه الإعانة إعانة في الظلم أم لا. عادة هذه ليست إعانة في الظلم، إذا يريد واحد من الظلمة بس يريد يبني مستشفى، فهو نفع المستشفى للناس، يريد يبني مدرسة، فهو الدراسة نفعها للناس، يريد يبلط لنا شارع للناس، هذا ليست معونة في ظلمهم. المعونة في الظلم عادة يتبادر ماذا؟ مثلا ياخذ هذا، يسجن هذا، يضرب هذا، يهدد هذا، يرهب هذا، يقتل هذا، هذه معونة للظالمين في ظلمهم. وأما أن يعينهم في غير ظلمهم، أفرض كبناء مدرسة، كبناء مستوصف، المفروض، أقول المفروض طبق هذا العنوان، أنه لا يدخل في محل الكلام. هذا هو محل الكلام. ولكننا إذا دخلنا إلى المعنون، هذا هو العنوان، إذا دخلنا إلى المعنون سنجده أمرا آخر، لأن المصنف رحمة الله تعالى عليه سيتكلم بالإضافة إلى ما دل عليه العنوان، وهو معونة الظالمين في ظلمهم، سيتكلم كلاما مستقلا في معونة الظالمين في غير ظلمهم. راح يذكر مثلا في بعض الأمثلة، أفرض كبناء جامع، هذه أيضا يتكلم عنها في هذا العنوان. وهذا مو بس طبعا الشيخ الأنصاري يفعله، يعني شوف هذا طبعا هو يشكل، هذا طبعا يعني مشكلة فنية، هذا مو صحيح فنيا. أنت من تريد تتكلم عن معنون فعنوانك ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون مساويا نسبة بينه في الدلالة، بينه وبين المعنون المفروض أن تكون التساوي. لا نقبل أي نسبة من النسب الأخرى، لا نقبل التباين قطعا، ولا نقبل العموم والخصوص من وجه طبعا، ولا نقبل العموم والخصوص المطلق أبدا ما نقبل، ولا نقبل الأخصية أبدا ما نقبل. كل هذه النسب ما نقبلها، ولا بد فنيا أن يكون العنوان والمعنون النسبة بينهما نسبة التساوي. فإذا يجي أي باحث من الباحثين ويطلق عنوانا ثم يتكلم تحت هذا العنوان فيما هو أوسع من هذا العنوان، حينئذ هذه مشكلة فنية طبق المعايير الفنية. إلا أنه الفقهاء من سابق الزمان وحتى يومنا هذا اعتادوا على هذه القضية، يعني أن يبدأ المسألة بعنوان ما ثم يتكلم في داخل العنوان، عما اعتاد الفقهاء الآخرون على الكلام عنه مما هو خارج عن هذا العنوان ولكنه يناسب، يعني له صميم العلاقة بهذا العنوان، مثل ما نحن فيه. العنوان معونة الظالمين في ظلمهم، شوف عن أي شيء يتكلم راح يتكلم عن معونة الظالمين في غير ظلمهم، شوف هذا يعني كلام له علاقة قوية جدا بالعنوان ولكنه خارج عنه. فأنت يعني اليوم إحنا إذا تكتب لنا فد بحث تكتب لنا عنوان وتكتب لنا معنون أوسع رأسا، نقول لك هذه مشكلة فنية، هذه غير صحيح، هذا غير تام فنيا. لابد أن تكون النسبة بين العنوان والمعنون هي التساوي. عموما هذا محل الكلام. وعندما نتكلم عن معونة الظالمين في ظلمهم، واعتدنا على الكلام أيضا في نقطة أخرى في المدخل الفني أو المقدمة المنهجية، أن نبين أن محل الكلام إنما هو في تشخيص الحكم التكليفي لهذا العنوان ومصادق هذا العنوان وموارد هذا العنوان، وبصورة عامة ما يتكلم عنه تحت هذا العنوان، يعني معونة الظالمين في ظلمهم نتكلم، وهدفنا شنو؟ تشخيص الحكم التكليفي، هل يستحق العقاب أم لا. وهكذا عندما نتكلم عن معونة الظالمين في غير ظلمهم اللي قلنا هذا خارج البحث مع أنه راح يتكلم به، هذا أيضا نتكلم عن من؟ عن التشخيص الحكم التكليفي لهذه المعونة. وطبعا احنا هم كما قلنا سابقا في العناوين الأخرى نعود ونقول في هذا العنوان أن هناك ماذا؟ هدفا قريبا من البحث للبحث، وهدفا بعيدا لهذا البحث. الهدف القريب هو ما كنا نصرح به ولا نزال نصرح به، وهو أن نشخص الحكم التكليفي لهذا العنوان، ولكنه يبقى هدفا ماذا؟ قريبا. وأما الهدف البعيد فهو تشخيص الحكم الوضعي للمعاملة التي يقع هذا العنوان كأحد طرفيها، كأحد ركنيها، يعني العوض أو شنو؟ المعوض. ففيما نحن فيه مثلا معونة الظالمين في ظلمهم شأنه شأن العناوين الأخرى، يمكن أن يكون عوضا، يمكن أن يكون ماذا؟ معوضا. فمثلا أن يكون عوضا، أن يكون عوض أين مثلا أن يكون عوضا؟ أفرض أنا أطلب واحد من الناس، الظالم يطلب واحد من الناس، فعوض هذا الدين، عوض هذا القرض، يأخذ منه ماذا؟ عملا. فيكون العمل شنو؟ هو العوض. هذا مثلا نوع. أو يبيع له الظالم، يبيع له فد حاجة شنو؟ إلى زيد، وفي المقابل لا يأخذ مالا من زيد، وإنما ماذا يأخذ؟ عملا، ولكن لا بعنوان الإجارة، مو جاي أجره، لا، باع له وبعنوان العوض، يعني شنو؟ بعنوان الثمن. ماذا؟ يقول له مثلا تعال عيني بالقضية الفلانية اللي هي ظلم، تعال هدد فلان، تعال اقتل فلان، تعال مدري شنو فلان. شوف هذا شنو، هذا عوض. وأما أن يكون معونة الظالمين معوضان فهذه بعد هي المشهورة، يعني هو المعروف هكذا أصلا، يعني الظالم عنده يريد له موظفين، هذول الموظفين يدفع لهم فلوس، يدفع لهم فلوس لقاء أي شيء، لقاء أعمالهم، يجيب له بناء يبني له مثلا، يعينه في الظلم، يبني له سجن أفرض، يبني له بارات أفرض، يبني له ما أعرف إيش، مو أو مثلا يأجر له واحد يعذب المساجين على سبيل المثال. هذه معونة للظالمين في ظلمهم، وينطيه في مقابل فلوس، إجارة، يأجر إجارة، هذه هم شنو معاملة. إذن هذا هو الهدف البعيد، هذا الحكم الوضعي لهذه المعاملة يعتمد على شنو، تشخيص الحكم التكليفي، مو؟ طيب الحكم التكليفي احنا هم ذكرنا شنو، ذكرنا الطريقة الفنية لاستنباطه. ما دام نتكلم عن حكم تكليفي اذا ننطلق من اصالة البراءة، معونة الظالمين حتى في ظلمهم طبق اصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون، فتكون ماذا، هذا العمل المعونة جائزة. في المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة هذا العمل اللي هو المعونة، نشوف شنو الأدلة اللي هنا واردة، عموماتها وإطلاقاتها تجي هنا حرمة. في المرحلة الثالثة المخصص والمقيد، مثلا معونة الظالمين في ظلمهم، مثلا شنو إذا كان هذا الظلم على سبيل المثال، ها فقط وفقط مثال وفرض، ما أقول لك موجود، لا، حتى أبين لك الطريقة الفنية للاستنباط. مثلا معونة الظالمين في ظلمهم في القضية الفلانية، بحيث أدري أنه أفرض هذا راح يؤدي إلى شنو، إعانته، إلى زواله. مجرد مثال ترى، قد لا ينطبق المثال، لأنه يعني تدري أنت المثال يقرب من ناحية ويبعد من ألف ناحية. الموارد أو الأدلة التي وردت، إذا كان هناك أدلة، إذا وردت أدلة وقالت أن معونة الظالمين في ظلمهم في هذه المسألة جائز، هذا في المرحلة الثالثة يبدي. يجي بالمرحلة الثالثة، لأن ميم ميم هذا مخصص ومقيد، ولكن لا نفتي طبق ميم ميم إلا إذا تم طبعا سندا ودلالة. وثم نذهب إلى المرحلة الرابعة حيث ميم 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 معارض المخصص والمقيد، الذي يثبت أنه لا يجوز الإعانة في هذه القضية الفلانية اللي في المرحلة الثالثة مرت وأجى دليل على جوازها. إذا ماكو هجي دليل خو نفتي طبق الثالثة، إذا أكو هجي دليل وتم سندا ودلالة حينئذ نروح للمرحلة الرابعة ونشخص الموقف من التعارض. طبعا احنا يا اخوان من نذكر هاي الطريقة الفنية للاستنباط، هذه الطريقة الفنية العامة بخطوطها العامة، وقلنا احنا مرات ومرات ومرات، وكلها كما ترى مجرد فرضيات، واحنا تعلمنا من السنة الاولى من ذكرنا الطريقة الفنية للاستنباط، ذكرنا عدة امثلة لها بحيث تختلف النتيجة، وقد تختلف أماكن شنو العناصر الفنية لعملية الاستنباط. وأحيانا أيضا ذكرنا شنو أنه القضية لا تكون قضية شنو تعارض، يعني شوف احنا أكثر الأمثلة اللي نذكرها لأن هي الواقع، هاي هي تعارض يقع، ولكن يمكن إذا كانت القضية فرضية ومثال مجرد تمثيل، يمكن فرض أيضا ماذا، أن العملية الاستنباط يكون بها تزاحم مو تعارض. احنا مر بينا مثلا بعض المسائل اللي كان بها شنو، ما كان يحصل بها تعارض، كان يحصل بها شنو تزاحم، مثل الغيبة أفرض، الكذب مثلا، مو تذكرون كان يحصل بها تزاحم. فإذا القضية إذا تريد تفرضها أنها حصل فيها تزاحم، حينئذ قوانين التزاحم والطريقة الفنية للاستنباط في التزاحم تختلف. كما مثلا في المسألة السابقة، في المسألة السابقة اللي هي قضية مدح من لا يستحق المدح، أنا يعني للتوضيح فقط، الطريقة اللي ذكرناها بالدرس قلنا مدح من لا يستحق المدح بالضبط نفس هذه الطريقة اللي هسه ذكرناها احنا وين في معونة الظالمين في ظلمهم، اللي هي طريقة التعارض. ولكن أحيانا يمكن أنت أن تفرض أن القضية مو قضية تعارض، وإنما قضية شنو؟ تزاحم. إذا كانت قضية فرضية وللتعليم، يعني احنا بعض الأحيان نذكر أمور للتعليم، مو لأن هو هدفنا الرئيسي من دراسة هذا الكتاب ومن هذه المرحلة. فيمكن أن نفرض القضية أنها تحصل شنو؟ قضية تزاحم، بحيث تكون العلاقة بين العناصر المختلفة لعملية الاستنباط أن تكون العلاقة علاقة تزاحم. هو يمتى تكون علاقة تزاحم، يمتى تكون علاقة تعارض، هذا ذكرناه أنا ذاكرة سابقا. إذا الموقف حسب ما ينظر إليه الفقيه والأصولي بما عنده من مباني شنو؟ هذا الموقف حقيقته وماهيته التعارض، بحيث شنو هي؟ شنو ماهية التعارض؟ ما التعارض شنو هي؟ امتناع جعل حكمين في الوقت الواحد لتنافيهما في من حيث المدلول، مدلول للدليلين، مدلول الدليلين هو الجعل. فلا يمكن في كل حالة، لا يمكن أن يجعل دليلان، هذه شنو يصير؟ تعارض. وإذا لا يمكن أن يجعل، ولكن التضاد في عالم الامتثال، مو إذا في عالم الامتثال فقط وفقط، حينئذ العلاقة شنو تصير؟ تصير تزاحم. حينئذ نقول هذا هنا ممكن هم يكون تزاحم، وطبق قوانين التزاحم كون نعملها حينئذ، ولا نعمل قوانين التعارض. قوانين التزاحم هم تدري خو أنت، يعني أهم قانون في قوانين التزاحم هو التقديم حسب الأهمية، يعني حسب أقوائية الملاك، أهمية يعني أهمية من حيث الملاك، يقدم الأهم من حيث الملاك. فلا تتعجب يعني مثلا أحيانا، وهذه قد تكون نادرة، لأنه أنا عادة يعني ألتزم بما هو الموجود يعني، ولكن أحيانا نتكلم كلام فرضي أيضا. عموما هذه الطريقة الفنية للاستنباط في بالنسبة إلى الحكم التكليفي، طبعا بها هم هذه الخطوط العامة احنا دائما هم كنا نقول، وهذا لا يمنع أن يكون هناك تفصيلات تغير هذه المراحل، كما في الكثير من المسائل ذكرنا هاي القضية. يعني مثلا من جملة التفاصيل اللي دائما احنا هم نذكرها بين الحين والآخر، خليها نذكر بها مثلا اليوم بالنسبة إلى قضية الطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي. شوفوا قلنا احنا ننطلق من أصالة البراءة بالمرحلة الثانية، عمومات وإطلاقات حرمة هذا العمل. طيب إذا عمومات وإطلاقات حرمة هذا العمل ما أكو، شنو نسوي؟ هذه كررناها احنا هم كثير من الأحيان، كررناها وأعدناها ونبهنا عليها، وبعض الأحيان كانت بصورة عملية هم نشوفها. شنو تصير المرحلة الثانية إذا عمومات وإطلاقات الحرمة ما أكو؟ قلنا يجي بدلها ابنها أو الممثل عنها. منه ابن مطلقات الحرمة؟ الأدلة الخاصة للحرمة. ولهذا كنا نجيب في المرحلة الثانية الدليل الخاص، أنه مو عام، لا، الخاص على الحرمة. وإذا تم اللي هو دليل خاص على الحرمة، وين كنا احنا نجيبه؟ بالمرحلة الرابعة، مو ينتقل من الرابعة يجي للثانية، وهالنوب يجي ما كان في المرحلة الثالثة يبقى في المرحلة الثالثة، اللي هو ميم ميم مخصص ومقيد، اللي هنا دليل خاص على الجواز يصير، صحيح؟ وإذا تم الدليلان في المرحلة الثانية والثالثة، حينئذ نذهب إلى الرابعة، الرابعة تصير هي تشخيص الموقف من التعارض. هاي مثلا بعض التفصيلات، ولهذا احنا عندما نذكر طريقة الفنية للاستنباط نذكر الخطوط العامة الغالبة اللي عادة وغالبا هي الواقع أيضا. هذه الطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي. وأما الطريقة الفنية لاستنباط الحكم الوضعي، فقلنا الوضعي ممكن أنه محل الكلام يكون أحد ركنين، إما العوض وإما المعوض. عادة وغالبا هم يكون معوض، اللي وين مثلا في الإجارة يجي واحد الظالم يستأجر لمعونته، يستأجر زيد من الناس لمعونته في ظلمه. هذا شنو؟ هاي الإجارة، هاي الفلوس اللي ياخذها المعين، هذه الفلوس يملكها ما يملكها، حلال مو حلال. قلنا ما دام احنا هم جاي نتكلم في معاملة، فالأصل في كل معاملة شنو؟ الفساد. الاستصحاب يقتضي الفساد، لأننا شنو؟ نشك أنه العوض والمعوض انتقل أم لا. شنو الأصل؟ الاستصحاب يقتضي عدم التبادل، عدم وقوع المبادلة في العوض والمعوض، مو صحيح؟ ومقتضى عدم حدوث المبادلة وشنو؟ البطلان. إذن فلوس الظالم باقي على شنو؟ على ملكه، طبق الأصل. في المرحلة الثانية قلنا شنو؟ عمومات وإطلاقات صحة، سنتكلم في حكم وضعي. صحة المعاملة اللي جاي نتكلم عنها إجارة، إذن صحة الإجارة. وأنت بعد طبقها، يعني إذا مدام معاملة فأنت تطبق نفس هاي الطريقة. يعني أفرض أنت تريد هسه تقول هبة الظالم، إذا يجي ظالم ويهب لزيد، صحيح لو لا؟ طبق هاي نفس الطريقة، احنا قلنا ماكو فرق. في الإجارة احنا اللي جاي نتكلم عنها شنو؟ عمومات وإطلاقات صحة المعاملة، اللي مثلا وين؟ أوفوا بالعقود. أو عمومات وإطلاقات صحة الإجارة، إذا أكو أدلة في باب الإجارة روح هناك ودور. أكو عمومات وإطلاقات صحة الإجارة لو لا؟ ولكن قلنا أنه عمومات وإطلاقات صحة الإجارة تتوقف هذه المرحلة الثانية، سميناها شنو؟ مرحلة مقتضي الصحة. وقلنا مقتضي الصحة هذا لا ينطبق ولا يتحقق إلا بوجود منفعة محللة مقصودة في العمل. شبيه المنفعة محللة، يعني شنو محللة؟ يعني تكليفا. طيب من أجيب هذا التكليف؟ مما تقدم في عملية استنباط الحكم التكليفي. ولهذا شوف قلنا دائما دائما قلنا وكررنا أنه الحكم الوضعي لا يمكن بأي حال من الأحوال تشخيصه إلا بعد المرور بعملية تشخيص الحكم التكليفي، اللي نسميها احنا وكنا ولا زلنا نسميها شنو؟ بالهدف القريب من المعاملة. ولهذا الفقيه تشوفه يبحث في المكاسب الحكم التكليفي، الحكم التكليفي للعمل الفلاني بهذا النوع الرابع. فنشوف معونة الظالمين في ظلمهم، حلال مو حلال؟ حلال. إذا كانت حلال شنو سعتها؟ فإذا كانت حلالا حينئذ نقول العنصر الأول من هذا المركب اللي هو مقتضى الصحة منطبق. هنوب شنو نروح ندور؟ هاي محللة. شنو نروح ندور؟ النوب مقصودة. هذه المعونة هل هي منفعة مقصودة أم لا؟ إذا لم تكن مقصودة نقول لعد هاي لا مالية لها، مقتضي صحة ما أكو، مقتضي الصحة ما أكو. وهذه دائما احنا ولا زلنا شنو نكررها. وإذا كانت مقصودة، إذن المنفعة المحللة المقصودة موجودة، إذن مقتضي صحة الإجارة موجود، إذن تشملها العمومات والإطلاقات. إذا شملتها العمومات والإطلاقات حينئذ المرحلة الثالثة ميم ميم، هم المخصص والمقيد. شنو تريد بهذا؟ دليل خاص أنه الإجارة، إجارة الظالمين في ظلمهم في هذا العمل الفلاني الخاص، مثلا بناء السجون على سبيل المثال، هم مجرد مثال. عندنا رواية خاصة تقول معونة الظالمين في ظلمهم في بناء السجون هذا باطل. هذا ميم ميم، هذا بالمرحلة الثالثة. هنو بنروح للرابعة، معونة الظالمين في ظلمهم حتى في السجون أو في السجون شبيه جائز، هذا في المرحلة الرابعة. فإذا تم في المرحلة الثالثة والرابعة من حيث السند والدلالة، حينئذ يقع التعارض. فنذهب جميعا إلى المرحلة الخامسة من مراحل عملية الاستنباط، حيث تشخيص الموقف من التعارض. وقلنا احنا دائما وكررنا أن تشخيص الموقف من التعارض يجري فيه مرحلتان. المرحلة الأولى قلنا أولا تشخيص نوع هذا التعارض من حيث أنه مستقر أو غير مستقر. فإذا كان مستقرا بعدم إمكان الجمع في العمل بين الدليلين، حينئذ شنو؟ له قواعده اللي هم بها هم مرحلتين. المرحلة الأولى البناء أولا إعمال المرجحات، إذا من مثلا موافقة القرآن، مو مخالفة العامة، أفرض المرجحات التي يبني عليها الفقيه، مرجحات داخلية اللي سابقا ذكرنا أنها تنقسم إلى مرجحات داخلية ومرجحات خارجية، تذكرون مرجحات سندية ومرجحات دلالية، لأنه أكو مرجحات حتى سندية، مو بعض الفقهاء بعض الأصوليين يبني على هذه المرجحات، مثلا الأقوائية، بس الأقوائية من حيث السند، يعني هذا رجال سنده أقوى من ذاكولي حسب ما نقل، حسب ما نقله الرجاليون، بعضهم يبني على هذه المرجحات. إذا ما فادت هذه المرجحات كلها، حينئذ نشوف شنو اللي يبني عليه الفقيه، هل يبني على التساقط مثلا؟ إذا يبني على التساقط، إذا مرحلة الدليلان الواردان في المرحلة الثالثة والرابعة ساقطان، ونبني على من؟ على المرحلة الثانية. المرحلة الثانية شنو كانت؟ عمومات وإطلاقات الصحة اللي قلنا فرضناها أنها جارية، مقتضي الصحة موجود، إذا نقول هاي المعاملة صحيحة. إذا هذا إذا تعارض مستقر. إذا تعارض غير مستقر، تعارض غير مستقر بعد إلى قوانين هم الترجيح بالأقوائية، الأقوى ظهورا، الأقوى ظهورا، مثلا منه الخاص أقوى من العام، المقيد أقوى من المطلق، نعمل القواعد مالته ونشوف شنو النتيجة، وعلى طبق هذه النتيجة شنو يصير الفتوى. هذه هم الطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي واستنباط الحكم الوضعي. وقلنا وكررنا ودائما كنا نقول ولازلنا نقول أنه هذه تكرار هذه الطريقة الفنية الاستنباط في كل بحث وفي كل درس، هذا المفروض أننا مما نفرح به وليس مما يكدر الخاطر. يعني لا تقول الشيخ شنو الشيخ كل درس كل هذا كل هذا مدري هو، لا، هذه لأن هي هذه الباقيات الصالحات، ترى هي هاي الباقيات الصالحات، يعني بالنسبة للفقه ودرس الفقه أحكي أنا مو بصورة عامة، هذه هي الباقيات الصالحات. أنا هم دائما يمكن كنت أذكر هذا المثال، يعني إحنا كان يدرسنا الله يحفظه إن شاء الله ويرزق الصحة والسلامة والعافية أستاذنا أبو مهدي الهاشمي، كان يدرسنا شرح ابن عقيل في المرحلة الأولى والثانية، كنا ندرس في قم أنا أتذكر، وكان من جملة يعني المتخصصين جدا في اللغة العربية وفي شرح ابن عقيل وقطر الندى، جدا متسلط كان، ومن جملة أحب الأساتذة إلى قلبي كان هو، لأنه هو ويعني أنا كل أساتذتنا الحمد لله، ولكن تدري يعني بعد هاي علاقة يعني قلبية، قد يشدك إلى أحد الناس أكثر مما قلبك يشدك إلى بعض الناس أكثر من بعضهم الآخر، وأحيانا أصلا ما تدري شنو السبب، ليش أنت مرتبط بهذا أكثر من هذا، ما تدري، خل أمور الغيبية اللي من اطلع عليها موجودة، يعني قد يكون في بعض الروايات أنه في عالم الذر مثلا متلاقي الأرواح، حيث أن الأرواح كانت مخلوقة في ذاك العالم، الأجساد ما كانت مخلوقة، الأجساد الله سبحانه وتعالى متى يأذن أن تخلق تخلق، قد تكون الأرواح قد تعارفت في ذاك الزمان، وجوز احنا ملتقين وجوز احنا قاعدين ومسولفين وما أدريها، وذاك العالم ليس لنا إليه من سبيل. شاهدنا سيد أبو مهدي الله يحفظه إن شاء الله، هو في النجف الأشرف على مشرفها وآله آلاف التحية والسلام، وشفعه الله فينا بحق محمد وآل محمد، كان يقول، يعني أنا أذكر هذه المقولة، كان يقول يا أخواني، هسه احنا ندرس هالتفاصيل، هذه التفاصيل المفصلة يعني شايفين انتم، ما ادري شايفين شرح ابن عقيل، يعني حتى بيه اقوال مفصله، ابو علي الفارسي شنو رايه، ما ادري يا هو فلان الاخفش شنو رايه، واهل البصره شنو رايهم، واهل الكوفه شنو رايهم، اهل المدري عامه حيانيه شنو رايهم، ماشي العشائر شنو رايهم، بعد هالايام كلها هذول اللي يحكمون. عموما بس كان يقول ترى يعني بعد كم سنة بعد سنين ترى ما راح يبقى من هذا اللي ندرسه ودرسناه إلا الأمور الرئيسية، الأمور الخطوط العامة اللي هي مثل شنو؟ الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، إن اسمها منصوب خبرها مرفوع كان بالمقلوب، هذني. اما انه ذيك التفاصيل ومدرسه المدرياه وشنو قاله ومدرسه الفلان مدرياه والاخفش شنو يقول وابو علي الفارسي مدري ايش بي، هاي ما حد يتذكرها بعد كم سنه. انا اريد يعني بعد كم سنه اذا شاء الله وابقانا احياء انت تتذكر على الاقل هاي الخطوط العامه. احنا الخطوط العامه اللي هي بشرح ابن عقيل الفاعل مرفوع المفعول به منصوب، هاي خطوطنا العامه بالفقه، هي هاي العملية الفنية، الطريقة الفنية للاستنباط، هاي يكون احنا تبقى في ذاكرتنا. وأما أن هناك أكثر من تعريف للغيبة، وأن المحقق الحلي أفرض شنو رأيه بتعريف الغناء، ما أدري الشيخ الأنصاري شنو رأيه بالتصوير ذوات أرواح إذا لم يكن التصوير كاملاً، هذه تفاصيل. هسه هذه تفاصيل تذكرها ولا ما تذكرها مو فد مشكلة، ترجع لها وتشوف الرأي. أما الطريقة الفنية للاستنباط فهي هذه المادة الأصلية والمادة الأولية للعملية، هذا نمط تفكير المفروض أن يكون نمط تفكير، بحيث بس تريد أنت تجي وتريد تفكر تستنبط تقول ها الطريقة الفنية للاستنباط. هذه مثل بالرياضيات جدول الضرب، هذا مثل بالكيمياء على قولتهم، مثل بالكيمياء الجدول الذري، مو هذا الجدول الذري تذكرونه اللي ماخذينه بالكيمياء الاعداد الذريه الجدول الذري على قولتهم، وهكذا وهكذا. هذه ولهذا احنا
Yeah.
يوم من الأيام بناله مدرسة، خاصة إذا كان قليل نادر هذا العمل. فهذا سنذهب في القسم الأول، سنذهب إلى الحرمة، القسم الثاني سنذهب إلى الجواز. هذه أيضا محطات البحث إن شاء الله، محطتين قلنا، ولكن المحطة الثانية مع أنها خارجة فنيا عن مقتضى العنوان، إلا أننا أيضا سنتكلم فيها. هذه هي المقدمة المنهجية، عض عليها بنواجذك إن شاء الله. في الدرس القادم سنبدأ بالكلام التفصيلي في هذه المسألة بعونه سبحانه وتعالى ومنه وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء. في أمان الله.